أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
أجمعين. مسألة 1087: إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر، مثلا 1000 شاة من الغنم مشتركة بين نفرين أو 3 أشخاص مثلا، خب جار يكون نصيب كل واحد منهم من هؤلاء المشتركين يصل إلى النصاب، وتارة لا يصل إلى النصاب، مو كذي؟ نقول من وصل نصيبه إلى من وصلت حصته بمقدار النصاب يجب عليه أن يزكي. واضح المسألة؟ لو كلهم ما وصلت حصتهم 1000 شاة لكن موزع على 1000 شخص، خب كل واحد له كم؟ كل واحد له شاة واحدة، خب لا زكاة. خب على كل حال احنا بعد الامثله يكون المثل مثال واضح بعد بديهي. خب يقول اذا كانت الاعيان الزكويه، الاعيان الزكويه من قبيل الانعام، من قبيل الغلات، من قبيل النقدين، مجموعه من الدراهم او الدنانير الذهبيه مثلا مشتركه بين مجموعه، لكن كل واحد لا يصل نصيبه الى المقدار الذي سياتي مقدار النصاب. خب مشتركه بين اثنين او اكثر، اعتبر يعني اشترط في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب، على بعضهم يعني على كل واحد لكي يجب عليه النصاب، لكي يجب على هذا البعض النصاب، هذا بعض لكي يجب عليه النصاب لابد أن تصل حصته إلى النصاب. هذا الثاني أيضا عبارة شوي قد توهم، ما أعرفينها، بس هي عبارة مألوفة في عباء الفقهاء، يريدون أنه لكي تصل نصيب، لكي يجب تجب الزكاة على كل واحد لابد أن يصل نصيبه إلى كم؟ يصل نصيبه إلى النصاب. أما إذا لم تصل حصته إلى النصاب فلا يجب. هذه المسألة وهذا التعبير اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم، هاي مألوف على الفقهاء، يريدون هذا المعنى الذي أشرنا إليه، بلوغ حصته النصاب، فمن بلغت حصته النصاب فعليه الزكاة دون الآخر. كما لو كانت الشخص نصيبه 10 شيات والآخر نصيبه 100 شاة مثلا، هذا الثاني يجب عليه الأول لا يجب عليه؟ خب يقول ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب 1000 شاة، خب 1000 شاة لكن كل واحد نصيب الشاتين أو 10 شيات، خب ما ينفعنا هذا، لابد أن يبلغ نصيب كل واحد النصاب. خب ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن، خب هذا أيضا بحث مأخوذ من كتاب البيع، شفتوا هذا ما في تعقيد، بحث سهل. في البيع عندنا خيارات، خب شايفين الخيار اللي تاكلونه؟ خب الخيارات في البيع مو مثل الخيار اللي تاكلونه، الخيارات في البيع بمعنى اخر، يعني الخيار يعني تسلط احد الطرفين على فسخ المعامله. واضح؟ بعتك الكتاب ولي حق بشرط ان متى ما أرجعت لك الدينار أخذت الكتاب. هناك خيار من الخيارات المذكورة، خيارات كثيرة مذكورة، خيار الغنم، خيار المجلس، خيار الحيوان، خيار العيب، خيارات. خب بعض الخيارات مشروع، يقول أبيعك الدار، شوف، أو أبيعك 100 ناقة بشرط أني متى، 1000 دينار بشرط أني إن أرجعت لك 1000 دينار من الآن إلى سنة مثلا أو إلى 6 شهور ترجع الشيات لي أو الإبل لي مثلا، هذا خيار مشروط برد الثمن، مو خيار، هذا يدخلونها البعض في خيار الشرط، البعض ما يدخل في خيار الشرط، يحضروا عن الخيار المستقل حتى الآن كخيار. الآن هذا خيار أن البيع صحيح وتام الآن، لكن من الآن إلى مدة معينة متى ما رددت إليك الثمن صدرت إلي الإبل. واضح الكيفية؟ خب هذا الخيار الآن أنا كنت أملك 100 من الإبل، بعتها لشيخ عون بألف دينار، جيد؟ وقلت له أعطني الألف دينار الآن، فأمسكت الألف دينار، قلت له متى ما أرجعت لك الألف دينار استردرت الإبل. الآن هذه الإبل صارت ملك لمن؟ لشيخ عون. الآن أنا ما أرجعت الألف دينار. خب الآن مضت سنة وهي في ملك الشيخ، هل تجب الزكاة فيها؟ ما يجوز، هو الآن ما يقدر يبيع الإبل، التفتوا، لا يصح له أن يبيع الإبل، لا يصح له أن يبيع الإبل. ليش لا يصح له؟ لأن الخيار المشروط برد الثمن من ضمن شروط أن لا يبيع المثمن. التفتوا، أبيعه الإبل بألف دينار وأقول له إلى سنة لا تتصرف في الإبل بالبيع والشراء والذبح وما شابه ذلك، فإن رددت إليك الثمن خلال هذه المدة وإلا فالإبل إبلوك. التفتون؟ البيع صحيح الآن وهي في ملك الشيخ. السيد هنا يقول يقول تجب فيها الزكاة حتى في هذه الفترة، غاية الأمر يخرج الزكاة من غير الإبل، من مال خارجي، يعني هذه 100 ناقة يخرج الزكاة من مال آخر، هذه يقول هذه 100 ناقة ملكك. اتضحت المسألة؟
يعني
هو نصص على هذه المسألة. ليش نصص على هذه المسألة؟ هو يريد يقول أن هذا النوع وإن كان ما تقدر تتصرف فيه من بعض الحيثيات، لكن هذا في فترة معينة لا يمكنك التصرف، مو إلى الأبد، مو مثل الواقف. إذا سنة واحدة أنت ما تقدر تبيع أو تشتري فيها. لا، يقول حتى في هذه السنة الأولى أيضا تعتبر مالك ومتمكن من التصرف، فلا تنخرج القاعدة، لا ينخرج الشرط الخامس هذا التمكن من التصرف. هو جايب هذه المسألة لينبه أن هذا لا يخرج في الشرط الخامس، حتى من باب الاستثناء أو من باب خب. ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن لا يمنع من تعلق الزكاة، وإن كان مرجعه إلى اشتراط إبقاء المبيع على ملك المشتري. هذا الشرط في الواقع، أنا عندما أبيع 100 ناقة إلى الشيخ بألف دينار وأقول له إذا أرجعت لك الألف دينار ترجع علي 100 ناقة، هذا في الواقع يرجع إلى أني أبيعه 100 ناقة وأشترط عليه أن لا يبيعها إلى أحد مشتري، فيكون ممنوعا من التصرف، من بعض أنواع التصرفات، مو من كل أنواع التصرفات، هذا ممنوع، يقدر يأجرها، يقدر، مو ممنوع من كل أنواع التصرفات، واضح، ممنوع من بعض أنواع التصرفات. هنا يقول ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن لا يمنع من تعلق الزكاة، وإن كان مرجعه إلى اشتراط إبقاء المبيع على ملك المشتري. الآن المبيع وهو 100 ناقة كأني أشترط أن تبقى 100 ناقة على ملكك، فلا تتصرف فيها بالبيع على السير مثلا، ملتفين؟ خب، فيجب إخراج الزكاة لكن من مال آخر لكي لا ينافي العمل بالشرط. تخرج الزكاة، زكاة 100 ناقة، بس من وين تخرجها؟ مو من 100 ناقة، ها، تخرجها من أموالك الأخرى. مسألة 1089، الإغماء. إيه يجب عليك، أنا ما لي ربط بيها بعد، في ملكك هي، ملكي أنا. يأتي إن شاء الله كيف تخرج الزكاة، يصح بهذا ويصح بهذا، يأتي إن شاء الله. الإغماء والسكر أو السكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة. خب، عطف حال التعلق أو أثناء الحول، بلحاظ الأول، بلحاظ الغلات، الثاني بلحاظ بقية الأجناس الزكوية. التفتون؟ الأجناس الزكوية على 4 أنواع، قلنا نوع شنو؟ الغلات الأربع، نوع المواشي الأنعام الثلاثة، نوع شنو؟ النقدين ومال التجارة، مو؟ الثلاثة أنواع هذه كلها تشترك في اشتراط السنة، أما الغلات ما عندنا اشتراط حول، عندنا شنو هو في الغلات؟ بدو الصلاح او ما سياتي ان شاء الله من السير الثاني الان، خذوا انتم بدو الصلاح. خب وقت التعلق بلحاظ شنو هو الغلات؟ يقول الاغماء والسخر، لو واحد اغمي عليه طوال اسبوع وفي اثناء الاسبوع مثلا نضج الثمر مثلا، فأفاخ من إغمائه بعد أن نضج الثمر، تفهمون؟ هل يضر ذلك؟ فيقول لا يجب عليه، يقول السكر أو سكر طوال الأسبوع مثلا بقي سكرانا لكي يفوت على نفسه الزكاة، نقول السكر أو الإغماء لا يرفعان وجوب الزكاة، بل يبقى وجوب الزكاة على حاله. الإغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة، أو أثناء الحول بلحاظ قلنا بقية الأجناس الأخرى. إذا عرض على، لأن الغلات فيها وقت البدو والصلاح وبقية الأجناس الأخرى فيها تمام الحول اشتراط السنة. خب مسألة 1090، إذا عرض عدم التمكن من التصرف متى؟ بعد مضي الحول متمكنا، يعني مرت السنة كاملة وكان متمكنا من التصرف في أمواله، بعد أن انتهت السنة صار غير متمكن من التصرف في أمواله، كما لو بعد انتهاء السنة مباشرة أعلن تفليسه، أعلن مفلسا، لا يمكن الآن، حجر عليه مثلا، أو بعد انتهاء السنة ضاعت أمواله مثلا، أو سرقها السارق، أو إلى آخره. يقول استقر وجوب الزكاة عليه، استقر وجوب الزكاة عليه. خب فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك، فإن كان مقصرا في عدم الدفع كان ضامنا وإلا فلا. خب التفتوا معي، هذه 100 ناقة كانت عندي طوال السنة وكنت متمكن من التصرف فيها، بعد اليوم الساعة 12 مر البارحة الساعة 12 تنتهي السنة كاملة، جيد؟ الساعة 12 سرقها سارق. خب الآن أنا هل يجب علي أن أزكيها أم لا؟ يقول نعم، لأنه انتهت السنة وهي شنو؟ عندك، فوجب عليك ماذا؟ استقر عليك وجوب الزكاة. خب الآن إن كان أنا مقصر في عدم إخراج الزكاة، يعني كان بإمكاني بعد نهاية السنة أن أخرج الزكاة وأنا أخرت إلى أن سرقت، ملتفتين؟ أنا أخرت إخراج الزكاة إلى أن سرقت الإبل 100 ناقة، يقول هنا أنا ضامن لهذه الزكاة. أما إذا كنت غير مقصر، شلون يعني غير مقصر؟ يعني بمجرد نهاية السنة ذهبت لكي أخرج الزكاة في الطريق ماذا؟ سرقت مني الإبل أو ضاعت، وصلت وإذا بها قد فقدت، ما كنت مقصر، أنا لم أقصر فلا أضمن، فبمجرد أن أعثر على النياق بعد ذلك أزكيها. التأخير إذا كان بدون سبب وتأخير خارج المتعارف، نعم تقصير بلا إشكال، لأن حق مو حق أنا يجب علي إخراجه.
لو زكاة مر قبل شهر أو راح بزكي كان مو مقصر وفقدت
المنيا،
بعدين اخترت
له، يجب عليه أن يزكيها
مباشرة ولا يحتسب مدة؟
لا ما يحتسب مدة، بعد هي المفروض أن الزكاة قد استقرت عليه بمرور الحول، مو مسارقا استقرت عليه الزكاة، استقرت او لم تستقر، اذا استقرت يجب عليه التزكية بعد. لا يضمن، يعني شنو هو؟ يعني لو لن يجد 100 ناقة لا نقول له اخرج الزكاة من اموال اخرى، لان انت غير مقصر،
يجب عليك ان
تغسل عين. نعم. خب فان كان مقصرا كان ضامنا، ضامنا يعني حتى يجب عليه الاخراج ولو من مال اخر، حتى لو لم يتمكن من العثور على 100 ناقة بعد ذلك، غصبها الظالم مثلا، مع ذلك نقول له أنت قصرت، أخرت الزكاة مثلا أسبوع بعد تعلق الزكاة بهذه 100 ناقة، أخرتها أسبوع، هذا الأسبوع ما يجوز لك أنت تمسك هذه النياق، فالآن أنت ضامن تخرج الزكاة ولو من مال آخر. نرجع إلى المسألة، فإن كان مقصرا كان ضامنا وإلا فلا. 1091 زكاة القرض على المقترض بعد قبضه. يعني شخص اقترض 100 دينار من شيخ عون، 100 دينار مو دينار بحريني، دينار على الذي سيأتي دينار ذهبي. خب اقترضها أخذها، الآن من الذي يزكي هذه 100 دينار؟ يقول المقترض الآخر الذي صارت 100 دينار في يده هو الذي يزكيها. شيخ عون لا يجب عليه أن يزكي. واضح المسألة؟ 100 دينار ملك للشيخ، أنا اقترضتها من عنده، الآن صارت في يدي، الآن أنا الذي أزكيها مو الشيخ. زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض. وعليه فلو اقترض نصابا من الأعيان الزكوية، كما لو اقترض مثلا نعم 100 دينار اقترض إبل، خب فليكن، لأنه علم كلام أنا ما مثلت بالإبل، لأن في كلام في صحة قرض الإبل من بعض الحيثيات هسه، لأنه يرجعها بنفسها وغيرها هسه الآن، وإن كان المعروف أنه يصح اقتراضها. على كل حال فلو اقترض نصابا من الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة، وجبت عليه الزكاة، وجبت الزكاة على من؟ المقترض. وإن كان حتى وإن كان المقترض قد اشترط في عقد القرض، اقترضت الأموال أقترض منك هذه 100 دينار بشرط أن تزكي أنت، التفتوا، بشرط أن تزكي أنت يا شيخ، أنا اللي أقترض وأنا اللي أتشرط بعد. خب وإن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه. نعم يقول لو أدى بنفسه تبرع وأدى ما يضر، لكن أساسا الوجوب علي مو عليه. نعم إذا أدى المقرض عنه صح وسقطت الزكاة عن المقترض، ويصح مع عدم الشرط. يعني أنا ما اشترط أساسا، اخترط من الدينار مباشرة الشيخ هو بنفسه زكاها وقال أنا زكيتها ترى عن، ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة، كما يصح تبرع الأجنبي، مو شيخ عون، شيخ محمد رضا هو بنفسه تبرع، عنده فلوس زائدة قال نخمس مثلا عن فلان، خب
شيخنا
نزكي عن فلان.
هذا خلينا عند 6 شهور مثلا، من يطلع حق الفاني 6 شهور
لا يجب الزكاة على أي منهما.
حتى
الآن عندهم كلام في أنه هكذا نوع إذا كان للتهرب من الزكاة يجوز أم لا، جملة من الفقهاء يستشكلون فيها من باب أنه يحرم التهرب. الآن مو بس هذه، بدون ما ينقلها إلى ملك الآخر، تنقلها في ملك الآخر يمكن ما يرجعها إليك، حولها أنت بمن الأساس، تقدر تحول الدنانير من دنانير، من دنانير يجب فيها الزكاة، تحولها من دنانير إلى كتب، أو تحولها من دنانير تروح تشتري بها شنو، عندك دنانير تروح تشتري بها مثلا حنطة، لا تجب الزكاة في الحنطة، الحنطة التي تجب الزكاة فيها هي الحنطة المزروعة كما سيأتي، مو تشتري الطحين من السوق يعني يجب الزكاة فيه.
خب
حتى لو 40 سنة بقى لا تجب الزكاة فيه. نعم الخمس ذاك بحث آخر، الخمس من وادي آخر، نحن نتكلم الآن عن الزكاة. المسألة 1092، كان أحد الأخوة كان عنده سؤال. 1092 يجب على ولي الصبي والمجنون، ولي الصبي وولي المجنون يجب على عليهما ماذا؟ إخراج زكاة غلاتهما ومواشيهما. قلنا سابقا أن الجنون والصغار لا يمنعان عن وجوب الزكاة إلا في خصوص شنه؟ مال النقدين والتجارة، مشري. خب هنا زكاة الغلات والمواشي، قال يجب على ولي الصبي والمجنون إخراج زكاة غلاتهما ومواشيهما، الغلات يعني الغلات الأربع والمواشي بعد الأنعام الثلاثة، كما يستحب له إخراج زكاة مال التجارة إذا اتجر بمالهما لهما. يعني اتجر بمال الصبي او مال المجنون للصبي او المجنون، مقترضه لنفسه واتجر به لنفسه مثلا. مسألة 1093، الإسلام ليس شرطا في وجوب الزكاة، يعني تجب الزكاة حتى على غير المسلم. خب، فتجب الزكاة على الكافر على الأظهر. خب، نعم يستر السيد، الظاهر أن الزكاة لا تؤخذ منه قهرا مع أخذ الجزية، إذا أخذنا منه الجزية ولم يرفع هو الزكاة. الآن الكافر ذمي مو في بلاد المسلمين، لابد أن يكون ذميا. خب الكافر الآن أخذنا منه الجزية، هل نقهره على أخذ الزكاة أيضا؟ يقول لا، لا يقهر على أخذ الزكاة. نعم، خب ينصص عليها، في مشكلة؟ خب هذه متفرعة على تلك الشيخ، على أنه مخاطب بالفروع. لو قلنا أنه مخاطب بالأصول فقط لما كان لهذه المسألة وجه. قلنا سابقا أن الكافر مخاطب عند المشهور بالأصول والفروع. خب، نعم الظاهر أنها لا تؤخذ منه قهرا مع أخذ الجزية. الجزية تعرفون شنو الجزية؟ الكفار إذا أهل الكتاب إذا عاهدوا المسلمين، صارت معاهدة بينهم وبين المسلمين، تؤخذ منهم ضريبة مالية، غرامة مالية بعنوان جزية يدفعونها حتى يرفعوا الجزية عيدا وهم صاغرون. تؤخذ يعني تخلب الدنيا. خب، ولو أداها انت الوقت ما تقدر تأخذ شيخنا، تخلب الدنيا الآن. ولو أداها فالأظهر تعينها وإيزاؤها، يعني لو أن الكافر أدى الزكاة دفع الزكاة، فالأظهر تعينها وإيزاؤها وإن كان آثما بالإخلال بقصد القربة. يعني شنو تعينها؟ يعني الآن هذه المئة مو عندك مئة ناقة، خب افترض أخرج منها الزكاة من نفسي هذه المئة ناقة، أخرج الزكاة، تتعين زكاته في تتعين يعني تتعين في هذه، لأنه أساسا قبل الإخراج أنت مخير بين أن تخرج من هذه مثلا، تخرج هذه الناقة أو تلك الناقة أو الناقة الثالثة أو الرابعة مثلا. خب بمجرد الإخراج تتعين، ملتفت كالمسلم، المسلم أيضا نفس الشيء تتعين، إذا أخرج الزكاة تعينت الزكاة في هذا المقدار، قبل هو مخير في إخراج أي قسم منها. خب فالأظهر تعينها وإجزاؤها وأنها تجزيه، فلا يجب عليه الزكاة فيما لو بعد ذلك أسلم. خب وإجزاؤها وإن كان آثما مأثوم بأي شيء بالإخلال بقصد القربة، ليش؟ لأن قصد القربة لا يتحقق منه، متدي؟ خب إذا استطاع، كما تقدم نظير ذلك في بعض الأبواب السابقة. خب إذا استطاع بتمام النصاب، خب هذه مسألة سهلة بس يحتاج لها توضيح بسيط. خب في الحج، هذه مسألة مربوطة بالحج، قلنا احنا بندخل الزكاة كل يوم بالنقص في بعض، لو تحسبوا الأبواب اللي أمس دشيناها واللي اليوم دشيناها بس كلمتين ثلاثة نطلع منها. طب اليوم ندخل الآن في المسألة في الحج. الحج لكي يجب الحج لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طب من كان مستطيعا للذهاب إلى الحج يجب عليه الذهاب إلى الحج، مو كذي؟ يشترط في وجوب الحج الاستطاعة. طب هذه الاستطاعة إذا حصلت وجب الحج. طب الآن حصلت الاستطاعة ووجبت الزكاة، نقدم أيهما؟ أنا إذا زكيت الأموال تنقص، افترض عندي أنا، اتركوا النياق حتى لا هذا، عندي أنا 100 دينار، إذا أزكيها تنقص تصير مثلا 95 دينار مثلا، زين؟ فأنا ما أقدر أروح الحج، أروح الحج ولا أزكي، أو أزكي ولا أروح الحج. التفتون للمسألة؟ وقدم الزكاة أو الحج. هاي المسألة عاقلين هاي يجيبونها هنا ويجيبونها في كتاب الحج، لا رح في كتاب الحج أيضا عينا يجيبونها هنا. خب نشوف المسألة. خب إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة. يقول قبل أن نطبق المسألة نشرحها، يقول هنا إذا كان وجوب الحج حصل قبل حلول وجوب الزكاة. نشوف أي شيء وجب قبل الآخر، نقدم الواجب ثم ماذا نقدم ما وجب. افترض أن الحج أن وجوب الزكاة تجب متى؟ في محرم، والحج في ذي الحجة، فأذهب إلى الحج فيرقص بعد ذلك النصاب، لا يجب الزكاة بعد ذلك. بعد لو قلنا بالعكس، الزكاة تجب في متى؟ في ذي القعدة، والحج في ذي الحجة، فأزكي إذا بقي النصاب أزكي، إذا بقي النصاب أذهب إلى الحج، إذا لم يبق النصاب لا يجب الذهاب إلى الحج. خب الآن بعض الأحيان هسه الآن نقرأ المسألة، في بعض الحيثيات يحتاج أوضحها أكثر، يحتاج مثال آخر حق شغلة أخرى إن شاء الله. إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة إذا كان تعلق الزكاة قبل تعلق الحج ولم يجب الحج. ليش؟ لأن الزكاة تعلقت قبل وجوب الحج، قبل أن أصير مستطيعا، وإن كان بعده. يعني افترض في أول ذي الحجة أنا يجب أن أتحرك إلى الحج، من أول ذي الحجة أتحرك إلى الحج، وأنا في ثلاثة ذي الحجة يجب أن أزكي أموالي. خب يقول في هذه الحالة حصل وجوب الحج متى؟ قبل وجوب الزكاة. خب مع ذلك من أتحرك سيجب علي أن أزكي، فأفقد الاستطاعة. التفتوا للمسألة، اتركوا الكتاب دقيقة والتفتوا معي. حصل وجوب الحج، حصل وجوب الحج، ثم بعده بفترة يحصل وجوب شنو؟ وجوب الزكاة، مو كذي؟ خب أنا إذا سأتحرك سأفقد الاستطاعة بعد كم يوم. ليش أفقد الاستطاعة؟ لأن بيجي وقت الزكاة بزكي، وأنا في الطريق بزكي بفقد الاستطاعة، بصير المبلغ اللي عندي أقل، ما يكفي لوجوب للذهاب إلى الحج. ماذا أفعل؟ يقول يجب علي حفظ الاستطاعة. شلون أحفظ الاستطاعة؟ ركزوا للمقصود. عندي الآن 100 دينار، أغيرها من 100 دينار إلى 100 درهم، أفرضها مثلا، أحولها من ذهب إلى فضة، أو أحولها من ذهب إلى أموال أخرى، من حتى لو جنس زكوي ما يضر، بس مجرد أن أقلبها ما صار تمام الحول عندي. التفتون؟ فلا يجب الزكاة بعد، فيجب علي حفظ الاستطاعة بهذا المعنى.
يعني
مثلا عندي غنم وحولها ببقر، مثلا عندي حنطة، الحنطة لا لا تتصور في الغلات الأربع لأنه وقت التعلق هو شو اسمه، أبيعها مثلا قبل بلوغ الصلاح، مثلا أبيعها قبل بلوغ صلاحها مثلا الحنطة والشعير. المهم أن أحافظ على استطاعتي لأذهب إلى الحج. ليش؟ لأن الاستطاعة حصلت ويجب الحفاظ عليها. اكتفتون للمسألة وأوضح أكثر بعد، واضحة؟ خب يقول ولم يجب، يقول إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة إذا كان تعلق الزكاة قبل تعلق الحج ولم يجب الحج. شيخنا في الرسالة العملية قلنا مرارا وتكرارا دائما كم جملة ساقطة، يعني دائما الفقهاء يختصرون واجد، يضيف كلمتين يخلي المدرس ما إلى حاجة، ما يحتاج بعد المدرس وظيفة المدرس يجي يحط لك الجمل اللي مو موجودة. ولم يجب الحج وإن كان بعده، وإن كان شنو بعده؟ وإن كان تعلق الزكاة بعد وجوب الحج، وإن كان تعلق الزكاة بعد وجوب الحج وجب الحج، وفي هذه الحالة ويجب عليه حينئذ حفظ استطاعته. كيف يحفظ الاستطاعة ولو بتبديل المال بغيره؟ عندي ذهب أحوله إلى فضة، أو عندي ذهب، عندي ذهب ما أقدر أحوله إلى فضة أذوبه، مسكوك بسكة المعاملة. سيأتي إن شاء الله أنه إذا ذوبت الذهب سويته قطعة لا يجب الزكاة فيه. واضح؟ المهم أن أحفظ الاستطاعة، لا تنقص أموالي حيث لا أستطيع الذهاب إلى الحاج. ويجب عليه حينئذ حفظ استطاعته ولو بتبديل المال بغيره إذا لم يتمكن من أدائه بغير ذلك حتى متسكعا. يجب عليه حينئذ حفظ استطاعته ولو بتبديل المال بغيره إذا لم يتمكن من أداء الحج بغير ذلك حتى متسكعا. متسكعا يعني شنو؟ متسول. الحاج تارة روح الحج بالطريقة المعهودة، وتارة البعض يروح الحج ينام تحت الجسر، ما ينام في خيمة في ميناء، يناسب شأنه أو ما يناسب، ما يأكل، ما عنده مطعم يأكل، يشوف إلا فارس أكل في الشارع مع هذا يروح يأكل منه، يشرب ماء من الحنفية الموجودة ويمشي طواف حج بهذه الكيفية. البعض هكذا موجودين في الحج، هذا يقال له حج متسكعا. لا، ظاهر العبارة هو هذا، ولو بتبديل المال بغيره إذا لم يتمكن من أدائه بغير ذلك حتى متسكعا. مو إذا كان الاستقرار، إذا استقر الحج في مرتبة سابقة، يعني هذا خلاف ما يتبناه في كتاب الحج. ظاهر العبارة هنا خلاف ما يتبناه في كتاب الحج. في كتاب الحج هناك يتبنى أنه إذا فقد النفقة، إذا كان متمكنا ثم فقد النفقة، هذا خلاف ما يتبناه في كتاب الحج تماما. هناك في كتاب الحج قال أنه من كان مستطيعا في البداية ثم حج وعندما وصل فقد أمواله، يتبين أنه غير مستطيع، غير مستطيع، وبالتالي حتى لو حج متسكعا هذه الحجة لا تجزيه عن حجة الإسلام. ملتفتين للمسألة؟ هذا ما يتبناه الفقهاء هناك، وعلى ما أتذكر السير السستاني أيضا نفس الرأي، لا أتذكر أنه يخالف، يعني أنا مر علي المسألة في كتاب المناسك للسير السستاني، لا أتذكر أنه يخالف، ربما يخالف فسأستبعد يعني، لأني لا أتذكر أنه له مخالفة في هذا المورد. هناك يلتزمون، وهنا ينبغي أيضا أن يلتزم أنه إذا كان يضطر إلى الحج متسكعا هذا الحج لا يجزيه عن حجة الإسلام، فلا يجب عليه الحج في هذه الحالة. فإذا لم يحفظ الاستطاعة يجب عليه أن يكمل. ليش يجب؟ إذا بدأ فيه، أنا الآن روح بعد ما دخلت في الإحرام يجب علي أن أحرم؟ إلا أن نقول ولو بتبديل المال بغيره إذا لم يتمكن من أدائه بغير ذلك حتى متسكعا. ربما يقال توجيها لعبارته، ربما يقال هكذا، التفتوا، ربما يقال أنه تفويته، عدم تبديله للأموال سيفقده الاستطاعة، سيفقده الاستطاعة، وفقده للاستطاعة بفعله هو، بتقصيره هو، وبالتالي الحج مستقر عليه. كمن كان متمكنا من الذهاب إلى الحج وقبل يوم عرفة أخذ أمواله وأحرقها، ملتفتين؟ أحرق أمواله، هو أفقد نفسه الاستطاعة، يعني هو كان مستطيعا لكن أفقد نفسه الاستطاعة بعد أن وجب عليه الحج، لا دليل على ارتفاعها، فيكون وجيه أيضا لكلام السير السستاني من أنه يجب عليه الحج حتى متسكعا في هذه الحالة، بخلاف ما لو فقد الاستطاعة بغير إرادته فإن ذلك كاشف عن عدم الاستطاعة. هذا بحث مربوط بالحج، إذا وفقنا دراسة كتاب الحج يأتي التعرض له. هناك بشكل مختصر نشير بشكل مختصر، يقولون لو أن الإنسان كان عنده 100 دينار وأخذها ليذهب إلى الحج مثلا، في الطريق فقد النفقة، فقد 100 دينار، يجب عليه، من الذي يجب عليه الحج؟ المستطيع. هذا غير مستطيع، عندما فقد النفقة ينكشف أنه غير مستطيع، توجهتم للمسألة، فقده للنفقة يكشف عن أنه غير مستطيع، وبالتالي الله عز وجل لم يقل له حجة. صحيح؟ هل الله عز وجل يقول له حج؟ فلو أتى بالحج هذه الحجة يقولون لا تكفي عن حجة الإسلام، بل لابد أن يحج حجة أخرى، لأن الحج حج بدون استطاعة. هذا مثل اللي يصلي صلاة الظهر قبل الزوال، إلى الآن ما أتى وقت الوجوب، تصح صلاة الظهر الحين تقدر تصلي صلاة الظهر، تتوضأ وتصلي. خب نفس الشيء، أنت الآن ما عندك أموال، ما ذهبت إلى الحج ولا عندك أموال، لو رحت حجيت لا تكفيك هذه الحجة عن حجة الإسلام، لأنه إلى الآن وجوب الحج لم يتعلق في ذمتك، يتعلق وجوب الحج في ذمتك إذا صرت مستطيعا، وأنت غير مستطيع. استفدتم لأصل المسألة؟ خب في مورد كلامنا ذاك المثال واضح الآن، من فقل النفقة واضح. خب في مورد كلامنا هنا في هذا المثال يقول عندك 100 دينار، إذا زكيتها مثلا راح تصير 95، والخمسة وتسعين مثلا من باب المثال لا تكفي للذهاب إلى الحج. جيد؟ خب أنت إما أن تغيرها تحولها إلى مال آخر لكي تحفظ استطاعتك، لو فعلت هذا بلا إشكال شنو؟ حفظت استطاعتك. أنت الآن يوم غد يجب عليك أن تزكي. متى يجب عليك أن تزكي؟ يوم غد. في هذا اليوم يقول لك السيد السيستاني حول أموالك من ذهب مثلا إلى فضة لتحفظ الاستطاعة، لتبقى تملك هذه الأموال، لا تزكيها يوم غد فتبقى مستطيعا. بالتسين إذا بقيت مستطيع وش راح يصير؟ تبقى مستطيع، فيجب عليك الحج. خب أنت لو لم تبدل هل ستبقى مستطيعا؟ سترتفع الاستطاعة، لكن ارتفاع الاستطاعة حصلت سابقا، أنت رفعت الاستطاعة بتقصيرك، فحينما رفعت الاستطاعة بتقصيرك يقول يجب عليك أن تحج حتى ولو متسكعا. التفتون للفرق بين المورد هذا والمورد السابق. في المورد السابق النفقة سرقت ففقدت الاستطاعة لا بتقصير منك، فلا يجب عليك الحج. أما هنا فقدك للاستطاعة بتقصير منك، فيجب عليك الحج حتى ولو كان متسكعا، ويكون وجيه الكلام السيد السيستاني. خب وإذا لم يبدل، ما بدل أمواله حتى مضى عليه الحول، وجبت الزكاة أيضا. يعني كما أن الحج وجب عليه، الزكاة أيضا ماذا؟ هذا عنده أموال لكن لم يذهب إلى الحج بها، نقول له أنت مأثوم والحج استقر في ذمتك، فالسنة الجاية يجب عليك أن تذهب أيضا للحج، والزكاة أيضا استقرت، فيجب عليك أيضا ماذا؟ أن تزكي. يعني استقر الأمران هنا، هم وجوب الحج هم وجوب الزكاة. المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة، هذا ما فيه مطلب، نقرأ سريع. خب أشرنا سابقا إلى أن الزكاة في 4 أمور، مو هنا يذكرها بشيء من التفصيل. تجب الزكاة في الأنعام 3، الإبل والبقر والغنم. خب هذه الأنعام 3 هذا النوع الأول، والغلات 4 هذا النوع الثاني، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب. خب وفي النقدين هذا النوع الثالث، الذهب والفضة. النوع الرابع والذي قلنا أغلب الفقهاء لا يرونه، وهو في مال التجارة على الأحوط وجوبان، سير ستان عند احتياط وجوب فيه، ولا تجب فيما عدا ذلك. خير هذه 4 أمور لا تجب فيها الزكاة. نعم يستدرك تستحب الزكاة في غير هذه الأمور من الحبوب، في غيرها من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم والأرز والدخن والحمص والعدس والماشي والذرة وغيرها. ما تعرف والماشي والذرة وغيرها، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل والخساء والبطيخ والخيار ونحوها. خب والكلام في العشرة الأول نعم بحث عنه. والكلام في العشرة الأول يقع في مباحث. المبحث الأول الأنعام الثلاثة. خب ملاحظة قبل أن نلج في هذا الباب، هذه المسألة الآن التي ستأتي في هذه الصفحة لا توجد فيها صعوبة، وبما أنها غير عملية بالنسبة لنا، غير ابتلائية بالنسبة لنا، لا نطيل فيها. هذه جرت عادة الفقهاء على ذكر هذه المسألة، وهي أنه توجد نصابات، أكثر من نصاب. الآن نبين احنا مقادير هذه النصب ونقرأها بشكل سريع ولا نطيل أكثر، وهم اختصروها خلافا لبعض القدماء أطالوا فيها أكثر. خب نبين فقط الملاك في المسألة. شوف، إذا صار عندك عدد معين من الإبل، 5 نياق مثلا، 5 جمال، 5 إبل، خب يجب الزكاة فيها. إذا كان عندك 4 لا تجب، إذا وصلوا 5 تجب. واضح؟ خب كم تزكي فيها؟ تخرج شاة واحدة. 5 إبل كيف تخرج منها شاة؟ 5 إبل شيخنا كيف تخرج منها شاة؟ خب تخرج من غيرها بعد، ما يتصور منها. خب الأول 50، خب الآن أقل من 5 لا تجب الزكاة فيه. واضح؟ النصاب الثاني كان 10، إذا ست فهو يرجع على النصاب الأول، 7 على النصاب الأول، 8 على النصاب الأول، 9 على النصاب الأول، إلى أن نصل إلى النصاب الثاني، ما بين النصابين 7 للنصاب السابق. يعني اتضحت المسألة؟ إذا النصاب الأول 5، النصاب الثاني 10، ما بين 5 والـ10 تابع للنصاب الأول، تابع للـ5، فشاة واحدة تخرج فيها فقط. هذا، وطبعا هناك أعداد أخرى ستأتي ما بين النصب يرجع إلى النصاب السابق. هذا لقب المسألة. الآن طبعا هناك اصطلاحات معينة أيضا، عندنا بيجي لنا اصطلاح بنت لبون، بنت مخاض، بيجي لنا اصطلاح شقة، جذعة، ما شابه ذلك. هذه اصطلاحات سيأتي إن شاء الله أيضا بيانها، وأن بنت اللبون ما المقصود بها، بنت المخاض ما المقصود بها، ولن نركز كثيرا فيها، كما أن نفس السير الثاني أيضا لم يركز فيها لقلة الابتلاء أساسا بها، وإلا في بعض الكتب فصلت أكثر. كيف نعرف أن هذه وصلت أم سنة؟ هناك علائم معينة أنه يكون لها عدد معين من الأسنان لنعرف أنها وصلت في السنة الثانية مثلا. كلها بحوث خارج عن درس الفقه. مفهومين؟ هناك بعض الكتب أصالت فيها بس خارج عن بحث الفقه. ليه ربط بالفقه؟ أن تعرف أن الناقة إذا لها مثلا 10 أسنان فهي دخلت في السنة الثالثة مثلا. خب هذا له علاقة بالفقه؟ هذا له علاقة بالفقه؟ هذا أمر البدوي يعرفه، ارجع إلى البدوي يعطيك هذه المعلومات، يغنيك عن هذه الآراء. خب على كل حال، والمبحث الأول الأنعام. المبحث الأول في الأنعام، المبحث الثاني راح يكون في زكاة النخلين، والمبحث الثالث في زكاة الغلات. الآن فقط وفقط نتكلم عن الأنعام الثلاثة اللي هو الإبل والبقر والغنم. بشكل سريع نأخذ نصاب الإبل. الأنعام الثلاثة وشرائط وجوبها مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة، تقدمت الشرائط المتقدمة ذيك، يضاف إليها 4 شروط يشترط لكي يجب الزكاة فيها. 4 شروط. الشرط الأول النصاب، يعني أن يصل كمية الأنعام إلى كمية معينة. خلنا نشوف الشرط الأول النصاب، ويختلف النصاب في 3 أنواع. ففي الإبل لها نصاب، في البقر لها نصاب، في الغنم لها نصاب. الآن نصاب الإبل، في الإبل 12 نصابان. النصاب الأول 5 من الإبل وفيها شاة، إذا صارت الإبل اللي عندك 5 تخرج كم؟ شاة واحدة عنها زكاة. ثم 10 من الإبل وفيها شاتان. بعد ما أتصور نحتاج نشرح بعد شاة شنهو. خب ثم 15 وفيها 3 أشياخ، ثم 20 وفيها 4 أشياخ، ثم 25 وفيها 5 أشياخ. هذا إلى الآن كم نصاب أعطانا؟ 5 أنصبة، 5 نصوب. خب النصاب السادس، ف ثم 26 وفيها بنت مخاض. الآن بدأنا في المخاض. 26 ناقة فيها كم؟ بنت مخاض، وهي الناقة الداخلة في السنة الثانية. هو يبينها بعد، وهي الناقة الداخلة في السنة الثانية. نعم؟ لا 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 لا، بنت مخاض يعني الناقة الداخلة في السنة الثانية يقال لها بنت مخاض. يعني إذا صار النياق اللي عندك يا شيخ 26 ناقة تزكيها تخرج كم؟ بنت مخاض، وهي الناقة الحديثة الولادة التي أكملت سنة كاملة ودخلت في الثانية، يعني كملت 12 شهر ودخلت في الشهر 13. لا لا لا، خب النصاب السابع ثم 36. خب إذا إذا صارت 27 ناقة، النصاب السادس كان 26 ناقة، إذا 27 أو 30 ناقة فهو تابع للنصاب السادس بنت مخاض، إلى أن تصل 36 ناقة فتجب فيها النصاب السابع. ثم 36 وفيها بنت لبون، وهي الناقة الداخلة في السنة الثالثة، يعني أكملت سنتين وبدأت في الثالثة، توها مبدية ما يضر، المهم أكملت سنتين. لا مو طلع لبن، هل توجد؟ انا طبعا لم اطل ولم ارى حاجه، والا هناك كتب فصلت ليش سميت كذا، كيف نعرفها، كيف كذا، توجد كتب فصلت فيها هذه المطالب، ولكن لعدم الحاجه لهذه المطالب اعرضنا عن التعرض لها كما هو شان المصنف هنا ايضا. ثم 46 وفيها حقه، وهي الناقه الداخله في السنه الرابعه. ثم 61 وفيها جذع، وهي الداخلة في السنة الخامسة. واضح بعد، ما يحتاج لها بيان هذه المقالب. ثم 76 وفيها بنتا لبون، بنتا لبون يعني ناقتين داخلتين في السنة الثالثة. خب ثم 91 وفيها حقتان، وهي الناقة الداخلة في السنة الرابعة، مو كذي؟ بس مو واحدة اثنتين، ناقتين داخلتين في السنة الرابعة. ثم 121 فصاعدان، من 121 وانت رايح فصاعدان، وفيها في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. شلون يعني؟ يقول لك من توصل 121 ناقة على النياق اللي عندك يصير المعيار فيها شنو؟ المعيار تحسب تطلعها إما من 50 أو من 40، ففي 50 في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. شلون يعني؟ خلنا نفترض عددهم كم، نضرب لك ثلاثة أمثلة بتصير المسألة واضحة، أو أربعة أمثلة بتصير واضحة. العدد أعطوني مثال أكثر من 121، 160، 160 يطلع فيها، يطلع فيها أربع أربعينات، مو كذي؟ قلنا في كل 40 كم؟ في كل 40 بنت لبون، فتطلع أربع بنت لبون عنها إذا كان عددها 160. خلنا نقول عددها 200، تقدر تطلع فيها خمس بنت لبون أو أربع شقات. التفتوا للمسألة؟ تقدر تقسمها على هذا وتقدر تقسمها على هذا. خب فإن كان العدد مطابقا للأربعين، بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة، عمل على الأربعين كالمائة والستين، المائة والستين إذا قسمنا على أربعين ما تصير زيادة ولا نقيصة، أما إذا قسمنا على الخمسين تصير زيادة، تصير زيادة عايش. خب وإذا كان مطابقا للخمسين بالمعنى المتقدم، عمل على الخمسين كالمائة والخمسين، 150 ناقة إذا قسمناها على الخمسين ما يصير كسور، أما إذا قسمناها على الأربعين خب صير زيادة. خب فهنا نقسمها على الخمسين. وإن كان مطابقا لكل منهما كالمائتين، المائتين تستطيع أن تقسمها على الخمسين وتقدر تقسم فتصير أربع حقات، مو كذي؟ وتقدر تقسمها على الأربعين فتصير خمس بنات لبون. تخيل المالك في هذه الحالة إذا كان ممكن أن يطلع على الأربعين والخمسين، يتخير المالك بين العدد بالأربعين والخمسين، وإن كان مطابقا لهما معا، يعني مطابق للأربعين ومطابق للخمسين، كالمائتين والستين عمل عليهما معا. شوف المائتين والستين، المائتين والستين اطلع قسم منها بالأربعين وقسم بالخمسين. شلون يعني؟ 260 اطلع منها ثلاث حقق واربع بنات لبون، عفوا حقتان واربع بنات لبون، 50 و50 و160. التفت وياي، 260 اطلع منها 50 و50 واربع اربعينات، اذا تجمعهم يصير 260، 50 و50 و40 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 و40، أربع أربعينات، فطلع عنها أربع بنات بتبون وحقتين عن 260، حيث ما تصير كسور. ما انتفت للمسألة؟ ما تحتاج تخلي كسور، انت لين قسمتها بس على 40 بتصير كسور، إذا قسمتها بس على 50 بتصير كسور، أما إذا قسمتها على 40 و50 ما بتصير كسور. ما عرفت الكيفية؟ يعني حقتين 50 و50 100، تطلع عن المئة الأولى حقتين، 160 الباقية تطلع عنها كان أربع بنات لبون. خب، وما بين ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأول، وما بين النصابين في حكم النصاب السابق، ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأول، يعني عن الخمس شياء، يعني إذا كان عندك أربع شياء، عفوا عن الخمس نياق عندك أربع، أنت هل يجب عليك زكاة؟ لا يجب. خب، بين النصابين، بين النصاب الأول والثاني أو بين الثاني والثالث أو ما شابه ذلك لا يجب الزكاة، الكسور هذه لا تجب الزكاة فيها. وما بين النصابين في حكم النصاب السابق، بعد مسألة 1095 يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.